السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى باب التعوذ. ها؟ باب التعوذ من عذاب القبر. ها؟ له باب قول النبي خوف الله عباد الكسوف. ألا سؤالي الآن، باب التعوذ من عذاب القبر إلى هنا بلغنا؟ طيب، إذا لا بأس إن شاء الله، خالص إذا بلغنا إلى هذا الحد إن شاء الله. ونقرأ أيضا في هذا الباب لأنه باب واحد، لا بأس نقرأه ونعلق عليه قدر المستطاع فيما لعله فات منا أو ما فات منا في الدرس الذي مضى. ولنشرع في القراءة نظرا لتشابه الأحاديث التي في هذا الباب أو في هذا الكتاب. نعم،
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
أولا، من منكم شهد كسوف كلي للشمس؟ طيب، لما كانت الشمس قد كسفت مرة كسوف كلي وشهدتم ذلك، هل تحول الكون إلى ليل؟ معقول شيء من النور يعني تحول الليل، أم أنه يبدو نهار كأنه على صورة المغرب مثلا أو أدنى أو أشد بل من ذلك؟ ها؟ إيه هذا قصدي، الكلام سؤالي واضح، إما ظلمة أو نهار، سواء آخره أو أوله، نهار معناه في أضعف مراتبه أو أوقاته وهو ما قبل الغروب فرضا، يعني كالغيم. فحينئذ هل هذه ظلمة يكون ظلام كالليل الكالح؟ إذن فيه نظر ما تعرضنا له في الدرس الذي مضى من قول ابن المنير في الحاشية، قال مناسب التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشبه ظلمة القبر وإن كان نهارا. ظلمة القبر لا شك أشد، فإذا هذا فقط استنباط، والاستنباط أمره واسع، استنباط لماذا البخاري فعل، والمعنى كما يقال في بطن الشاعر، فقط استنباط لعل البخاري أراد. إذن يمكن أن نقول لعل أيضا، لكن بوجه ينبغي أن يكون قوي راجح في نظرنا على الأقل، أن نقول القاسم المشترك الذي جعل البخاري يذكر عذاب القبر لعله من ما قيل أن الرجل إذا مات ودخل القبر قامت قيامته فيرى أوائل منازل الآخرة، فالتغير الذي يراه في إيش الشمس يذكره بالانتقال هذا إلى منازل الآخرة والتي مبدأها عذاب القبر أو نعيمه، والذي يكون مبدأها عذاب القبر إن كان من أهل التعذيب. أما حكاية هذا وأنه لأنه يذكر بظلمة القبر فهذا الله أعلم به، لكن لعله من أجل القبر أول منازل آخرة كما قال عثمان، القبر أول منازل آخرة، فمن نجا منه كان إلى ما بعده ما بعده أو كان ما بعده أنجى أو كما قال أو فهو ناجي. طيب، أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله، في رواية النسائي وهبتها هبة، فإذا جمع بين تينك الروايتين سألتها فأعطتها، لأن هنا في الرواية جاءت يهودية تسأل، رواية النسائي دخلت يهودية على عائشة فوهبتها هبة، بناء عليه الهبة لعله على سؤال. فإذا قلت لك لم يذكر هذا ابن حجر، ابن حجر ما يستحضر كل شيء في الشرح، وذلك تنوعت الشروحات، فهو يستحضر ما استطاع، وهو عمل يعني ما جاء أحد بعده مثله فيه فيما أعلم، كما يقال لا هجرة بعد الفتح، يعني في طلب العلم من كثرة ما إيرادات الفوائد فيه، وذلك جعل العلماء يتساهلون أو يغضون الطرف عن أشعريات الحافظ بن حجر في الفتح، وينكرون على الحدادية في زمن من الأزمن، لا يزالون هم موجودون أو لا، الذين يقولون بهذا يعني الغلاة الذين بلغوا في التشدد غاية أن يحرق فتح الباري، ذلكم لأنهم رأوا كما أخبرني بعض العلم أن في الفتح فوائد عظيمة كثيرة جدا كثيرة، فهذه مصالح كثيرة يمكن أن يرد على تلك الأشعريات كما فعل الشيخ ابن باز، ويبقى الشرح ليستفيد الناس ولا يحرق، ومع ذلك يفوته، فلم يذكر مثلا هذه الرواية، ولماذا أعطتها اليهودية وهي في النسائي وقد صححها العلامة الألباني رحمه الله، دخلت يهودية على عائشة فوهبتها هبة فقالت وقاك الأعذاب القبر. وهنا اليهودين جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. في رواية النسائي سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق يا رسول الله؟ قال نعم. وفيه إذن إقرار اليهودية على الدخول والزيارة والهبة، وفيه الهبة للكافر نعم أو العطية لتأليف قلبه، وأن هذا لا يدخل في الموالاة للكفار، إبراهيم لا يدخل هذا في الموالاة للكفار عطية الكافر. ألم ترى إلى سهم المؤلف قلوبهم عند العلماء الذي في السنة، فما عدوه ذاك نعوذ بالله موالاة كما تقول جماعة التكفير، بل هذا يعتبر من تأليف القلوب والدعوة للإسلام كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ لا شك أن قولها الناس ليس محمول على العموم، ليس محمولا على العموم. أيعذب من شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه في القبر إن كان مسلما والكافر لابد؟ قال نعم. فقال رسول الله عائذا بالله من ذلك صلى الله عليه وسلم، كأنه قال، قال ابن حجر أعوذ بالله عائذا، فكونه يقول أعوذ بالله هذا فيه إقرار عذاب القبر، ليس نفي الأصل كما يفعل بعض العامة، يقول وأنت زرت فلان مع كونه شتم أباك وقل أعوذ بالله، يعني إيش؟ لم يحدث، لم يحدث. أما هنا فقوله عائذا، قوله عائذا بالله من ذلك إقرار مع تعوذ، إقرار مع دعاء. ولذلك جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عذاب القبر حق، سألته عائشة فقال نعم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ترى كثير من الناس في غفلة عن عذاب القبر، والله يعني في غفلة عظيمة عن عذاب القبر، كأنه ناجي، فلا تراه يتصرف تصرف من آمن بعذاب القبر في أعماله، يعني لو صلى مثلا ما يتقن صلاته تجد يخشع فيها، غافل سبحان الله، قلبه غافل يهين في الدنيا، وكأن هذا عذاب القبر قد أخذ استثناء من الله أنه لن يصيبها، كسل عن حضور الصلاة، كسل عن حلقات العلم اللي يتعلم بها الإنسان كيف يعبد الله يعني على بصيرة، كيف يتقي عذاب القبر، كسل عن القيام بالمهام تربية الأولاد تربية الواجبة، كسل عن البحث في مسألة علمية لم تتضح لك، يكتفي بسماع مصدر، لا يبحث طالب العلم عن مصادر كثيرة ليتحقق القول الصحيح فينجو به من عذاب الله. فكأن العبد يعني آمن سبحان الله من عذاب القبر، وما هو الدليل على أمنك حتى هكذا تتصرف كأنك آمن؟ وليس أن هناك أناس الآن ونحن نتكلم يصيحون في القبور عذاب شديد، عذاب شديد وليس تخيل، ألم يأتك نبأ ذلك الرجل عند ابن حبان وغيره أنه ضرب بصوت من نار في القبر، صوت من نار حتى غشي عليه، فلما أفاق قال فيما ضربت أو قال عذبت؟ فقال إيش؟ فقال نمت عن صلاة ومررت بمظلوم لم تنصره. وقال ومر النبي بقبرين كما في صحيح البخاري عن ابن عباس فسمع صوت إنسانين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني كان لا يستنزه من البول. فعذاب القبر حق. قال لولا أن تدافنوا كما خرج بعض السنة لأسمعتكم من عذاب القبر، لكن لو سمعوا، لو سمع الناس عذاب القبر أي نعم لما دفن بعضهم بعض خوفا خوفا. وكان هناك رجل كما صحح القصة، صحح إسنادها العلامة الألباني ممن سلفنا، دخل قرية فوجد فيها عجب، وجد في القرية عجب، ما هو وجد في القرية عجب، وهو أن القبر ينشق، القبر ينشق ويخرج منه رجل رأسه رأس حمار، ينهق وينهق ثم يرجع إلى قبره، والله على كل شيء قدير. فلما رأى هذا المنظر المهول هاله الأمر، فرفع بصره إلى امرأة بعيدة في خيمتها عن القبر، واقترب منها وإذا بها عجوز تغزل الصوف، فقيل هذا أمه، هذه أم هذا المقبور. قال ما كان يفعل؟ قال كان يشرب الخمر، وأمه تقول يا بني إلى متى تظل تشرب الخمر، يعني ما تتوب إلى الله؟ فيقول لا ينهقي كما ينهق الحمار، يعق أمه ويسبها ويقول لا ينهقي كما ينهق الحمار. فجمع مع إثم شرب الخمر إثم العقوق، وهو أشد الذنوب، عقوق الوالدين أشد الذنوب، من أشد الذنوب. فحينئذ صار إلى هذا الذل أن فضح بعد موته يفتح القبر فينهق ليكون آية للناس. وقال علامة الألباني هي قصة صحيحة لما اتبع سندها رحمه الله. ثم ركب رسول الله ذات يوم مركبا فخسفت الشمس، فرجع صلى الله عليه وسلم ضحى، يحتاج هذا إلى جمع إذا كان كسوف مرة واحدة. فالمذكور أنه لما نبئ بالكسوف خرج من منزله يجر رداءه، أما هنا فقال ثم ركب رسول الله ذات غداة مركبة فخسفت الشمس، خسفت الشمس، قلنا يقال خسفت الشمس، كسفت الشمس، كل ذلك إيش؟ صحيح. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي. طيب هل فيه أن النبي هذا الوقت علم فرجع ضحى فمر؟ فلعله أول مبدأ الكسوف كان في مركب ودخل البيت وعلم بعدما دخل البيت ثم خرج بعد ذلك يجر رداءه، إذا قلنا أن الكسوف حصل مرة واحدة لم يتكرر. فاللهم صل على محمد. ثم فمر رسول الله بين ظهراني الحجار، هذا فيه أن النبي كان قد صلىها في المسجد. نظرين الحجر لاصقة وين؟ حجرات زوجات النبي وين؟ لاصقة في المسجد. إذا كان النبي قد صلى الكسوف في المسجد لم يصلي كالاستسقاء والعيد في مصلى. إذا السنة أن يصلي الناس الكسوف وين؟ في المسجد صلى الله عليه وسلم. مناسبة ذكر حينئذ قيامة أو مناسبة صلاة عفوا قام يصلي أي الكسوف، قام يصلي يعني الكسوف، وقام الناس وراءه، وهذا به دليل على أنها جماعة لقوله وكان الناس وصلى الناس وراءه. وقد اختلف العلماء في صلاة الكسوف، هل تصلى جماعة؟ هل يشترط الكسوف جماعة وحضور الإمام الراتب؟ قوله قال الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى، صلوا فرادى، ومنهم من قال لابد من إمام راتب، لابد من إمام عفوا، وإن لم يحضر الإمام يؤم بعضهم بعض، هذا قول الجمهور. لكن هل تصلى في البيوت؟ هذا فيه نظر، لأن النبي لما قال صلوا هذا نص عام أو مطلق، فهل لما قال صلوا ثبت عن أو فرد من أفراد ذلك العام أن الصحابة صلى كل واحد منهم في بيته؟ فإذا لم نجد أثرا يدل على ذلك فنقول لا تصلى صلاة الكسوف إلا جماعة كالجمعة. هل تصلى فراد فردة؟ فإذا قال قائل لكن النبي حث على صلاة الجمعة، قال لمن حث عليها وصلىها هو على ذلك النحو فصار ذلك النحو واجب، فحث على صلاة الكسوف فقال إذا رأيتم ذلك فافزعوا للصلاة، فبين لنا كيف فعل، فاجتمع هو الصحابة وصلوا، فحيث أنه لن نجد الأثر أن واحد فقط منهم على الأقل صلى في منزله وحده وترك الجماعة، فينبغي أن نقول لا تصلى إلا جماعة اتباعا لفهم السلف، عمل السلف الذي هو الميزان في فهم النص العام والمطلق الموروث عن النبي عليه أفضل الصلاة وإيش والسلام. أي المنادات، لا شك أن المنادات تدل على الأمر بالقدوم إلى المسجد. فرجع ضحى فمر رسول الله بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا. هذا دل من السنة في الكسوف تطويل القيام، لكن هل هو شرط؟ لا، هذا مستحب فقط، مستحب أن يطول القراءة. ليش؟ لأن النبي أورد أشياء متنوعة ما اقتصر على الصلاة، جعل وقت للتسبيح، وقت للتكبير، وقت للصدقة، وقت الاستغفار كما سيأتي، وقت للدعاء، ما جعلها كلها تستغرق الصلاة. بعد الخطبة بعد، أي ما بعد، بسم الله. فلم يكن الوقت كله منه صلى الله يعني يكون في الصلاة، وإنما فعل ذلك النبي في الصلاة أنموذجا لأفضل ما يفعل، حيث أنه سلم وقد انجلت، أنموذج أنه أفضل أشياء في هذه العبادة كلها الصلاة. وذلك أنه قال الصلاة خير موضوع، وقال استعينوا ولن تحصوا واعلموا أنه خير أعمالكم الصلاة. فإذا تنوعت العبادات في وقت كانت الصلاة منها فهو أفضلها. يعني مثلا غدا ستأتون الجمعة، وما خطة الواحد منكم يأتي متأخر غدا ولا مبكر؟ يأتون مبكرين عباد الله حتى تنال الأجر العظيم، يأتون مبكرين. طيب، ستجدون أناس يصلون ركعتين ثم يقرؤون القرآن، أيهما أفضل، قراءة القرآن أو الصلاة هذا الوقت ركعتين 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 حتى يخرج الإمام؟ الصلاة لا شك، الصلاة. فإذا قال أنا أريد أصلي ركعتين وأكثر من الصلاة على النبي، نقول الصلاة فيها صلاة على النبي وزيادة، فالصلاة على النبي داخل صلاة أفضل من الصلاة عليه خارج صلاة، فصلي ركعتين ركعتين، لأن النبي حث على ذلك فقال فصلى ما كتب له، يعني قبل أن يصدر الإمام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا، كنا وين وصلنا؟ فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا، في رواية ثم فقام طويلا وهو دون القيام الأول، أي أول؟ الذي قبله. ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول الذي قبله، ثم رفع رأسه، ثم قام فقام قياما طويلا دون القيام الأول، يعني الذي قبله، مو بالأول الأول ذاك، ولا سيستلم منه كالتساوي أو. ثم قام قياما طويلا من القيام الأول دون الأول دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول الذي قبله يعني، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول. فيه جواز الاختصار الحديث، جواز الاختصار في الحديث، قال ما شاء الله أن يقول. تذكرون مما شاء الله أن قال شيء تحفظون؟ أنا مما أحفظ أنه قال لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، وقال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان، أو قال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وقال وكبروا وادعوا. إيه نعم، قال رأيت النار، لا هذيك هو نعم، وهو في الصلاة قالوا رأيناك تكعكعت، سيأتي نعم. ثم أمرهم يتعوذوا من عذاب القبر، إيه الآن بدأت المناسبة، التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، ففي خطبة الكسوف قال تعوذ، وهذا أحسن ما قيل ظلمة القبر ونحو ذلك، لأنه أمرهم أن يتعوذوا إيه في ذلك الموضع من عذاب القبر. والله يا أخوان بعض الناس ما يتعوذ من عذاب القبر إلا في آخر صلاته كالمعتاد، هل قاعد في سيارة الواحد تخيل عذاب القبر وأنه يشتعل بدنه نار إذا أخفق في التوبة أو سوى فيها لم يتب، وأن بدنه سيسجر بالنار يحرق، يقول يا رب أعوذ بك من عذاب القبر، مشفق يعني مشفق مشفق كالمشفق المتوسل لملك بل أشد أو أعظم سيقتله. إن الغفلة قد استولت على قلوب الكثير إلا ما شاء الواحد القدير سبحانه، الغفلة استولت على قلوب الكثير. نعم، له ذكره قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد، لكن فلا أدري لماذا فرق بينهما بحديثين، فلم ينبه، لم ينبه في الشرع على هذا، لكن لا شك أنه هنا ما ذكر التعليق. التعليق عادة يذكر وين؟ في البداية، فيبدو أنه فلعله نفس السند هذا. نعم اقرأ.
باب طول السجود في الكسوف. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
نعم، طريقة البخاري وفقه البخاري، فقه البخاري في تبويباته أنه أحيانا يكون وهو يصنف ويبوب يستحضر قول الأحناف مثلا يخالف النصوص، لا يرى في حاجة لذكر أن قائل أبو حنيفة أو محمد بن يوسف، يستحضر صاحب حديث، فهو خصم كالخصم لكل قول يخالف الحديث رحمه الله. كل قول يخالف الحديث رأي مقابل النص يبوب عليه ويأتي بالحديث ليقضي عليه، فكأن تبويباته تدمر كل شيء يخالف السنة بأمر ربه على قدر ما يستطيع، وليس هو معصوم. فبوب هنا فقال: باب طول السجود في الكسوف. قال ابن حجر: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره. قال: ما في تطويل في السجود في الكسوف. واستدل بعض المالكية على ترك طالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله، لكنه كما قال قياسي مقابل نص. انظر النص: عبد الله بن عمرو أو روى أو خرج بسنده إلى عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، نودي فركع. انظر اختصر كل ما بعد كلمة الصلاة جامعة، وش بعدها؟ جاء الواحد اثنين ثلاثة حذف، فلما اجتمع الناس، انها معروفة يعني يسمعون مؤذن رسول الله وما يأتون، بيوت ليس فيها مكيفات وليس فيه هناك آلات ضجيج مصانع، أول ما يقال صلاة جامعة البيوت الحول كلهم يسمعون. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة. ما معنى هذا؟ السجدة يعني بتمامها ركوع قيام سجود، هذه معنى السجدة، ركعتين في سجدة. عبر بالسجدة عن الركعة بتمامها. مثاله: فإذا قال قائل: مثل لي مثلا ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. ركعة بإيش؟ بسجدتيها. انتبه، هو بس يركع كذا ويقول أدركت ركعة، ويقوم ويسجد ويسجد أدرك، مو بركوع، بسجدتيها. فيجوز في اللغة التعبير بالجزء ويراد به إيش؟ الكل. ويجوز الكل ويراد به الجزء الأخير. دليله: أصابعهم في آذانهم، مع أن المقصود بعض الأصابع. الثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي بتمامها وسجودها وقيامها وركوعها وسجودها. ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. لاحظ أن النبي ما أمرهم أن يخرجوا معه في الصحراء ليرفع رأس القمر وهو يصلي، فهذا بدعة. حينئذ نخشى أنه بدعة، وش يسوون؟ يصلي في المسجد، يقول والله المسجد ما تبين لنا القمر ولا الشمس، لأحسن نصلي في مكان مكشوف فضاء. ليش؟ لنستغرق الوقت بالعبادة حيث ينجلي ننتهي من الصلاة. جاء في حديث ينظر في إسناد النبي بعث رجل ما يصلي معهم، هو الذي ينظر، فالله أعلم. لكن الحمد لله إذا قضيت الصلاة ولما تنجلي أو لما ينجلي هناك عبادات، منها الدعاء والاستغفار والتكبير والعتاقة والصدقة. نعم، ها، تعوذوا بالله من عذاب، لا ليش من وافق؟ قال وأيضا تعوذ بالله من عذاب القبر. النص ما تذكر الرواية أن الخطبة جرت بعد أن جلت؟ إذن كلامنا فيما أثناء، في أثناء الكسوف، في أثناء الكسوف. طيب، وليس معناها أن ما تدعو بهذا، كلاما على التخصيص، ولا الدعاء شامل. قال فادعو. نعم، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، لكن هذا حصل في الخطبة، فالخطبة متعلقة بالكسوف، لكن في الكسوف قال فإذا رأيتم ذلك ف ف ف ف ففعلوا. وقد يقال أن هذا يكون في الكسوف داخل، لأن الوقت استغرق فما استطاع أن يأمرهم بأيش يدعو، ما استطاع أقصد. حتى انجلت الشمس فذكر لهم ذلك، لأن الشمس قد انجلت ثم قام وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، وقد انجلت الشمس وقتها، لكن لعل ذلك لأن الوقت لم يتسع. فإذا قال طيب، وقال لهم ادعوا واذكروا، قال إذا رأيتم، لكن ليس فيها وتعوذوا بالله من عذاب القبر. طيب، باب طول السجود، باب طول السجود في الكسوف. قالت وقال عائشة، وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، فدل على أن السجود كان طويلا. فإذا قال قائل لو ما نقل عن الصحابة أنه طول السجود، هل نطول؟ ما نقل للنبي طول السجود نطول؟ عجيب هذا الكلام تقولونه. إذن ليش تسمعون بإنكار العلماء على دعاة من يدعي دعاء القنوت فيطول؟ إذا جاء عن النبي فعل من الأفعال فينبغي التزام أصله وترك المداومة مخالفته. فمثلا الآن أنت تسجد سجدة التلاوة، إيش رأيك واحد كل ما يسجد سجدة التلاوة يطوله نص ساعة، توافقه؟ كيف نحتج عليه؟ يقول طيب النبي ما نهى، نقول له تركه ينزل منزلة نهيه. إذا ليش المالكية هم علماء قالوا ما يطول؟ إن قلنا أنهم ليس عليهم دراية في النص، يستحيل أن يكون سمعوا أثر عائشة هذا أنه طول في السجود، أنه أكيد عندهم ناقص الرواية ما فيها طول السجود. فمن هنا قالوا إذا كانوا على اتباع يعني، وإلا فما فائدة قول الله تعالى في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا تسمع بعض أهل العلم ينزعجون عندما يرى إماما في مسجد كبير جدا وهو يقعد في القنوت 45 دقيقة، يقول ليش؟ فإن ما نذكر النبي طول فيه، فتأخذ أصل الشيء، لو كان النبي يفعله ما لنقل، لكان يدمن هذا التطويل. فانزعاجه ما جاء عبث، لم يقول ليش تطويل، لو فكلامهم معناه لو كان يطول نقل مثل ما نقل عائشة تطويله في سجود الكسوف، قالت ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، لنقل التطويل حيث ما نقل نقتصر نترك التطويل. كما ضربت لكم مثل إنسان كل ما يسجد سجود السهو إمام مسجد لا إله إلا الله، يبدأ الناس يضايقون يعرفونه، ربع ساعة بربع ساعة نص، سألوه قال والله أتألم كيف سهوت، قلنا هذا رأيي، هل النبي لما سجد للسهو طول؟ لكان قال الراوي فإذا سجد طول كتطويله، تقول عائشة وغيرها تطويله كالكسوف، ما نقل التطويل ما تطول لأنك لن تكون أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ الحديث الذي بعده، اقرأ
باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعته. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء.
يا الله.
قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
نعم. قال أو بوب البخاري رحمة الله عليه قال باب صلاة الكسوف جماعة، أي تجوز أن تصنع جماعة بأن يصليها غير إمام الراتب إذا تأخر مثلا ولو لم يحضر، فيؤم بعضهم بعض، يكون بعضهم إماما لبعض، وبهذا قال الجمهور. خالف الثوري قال لم يحضر الإمام صلوا فرادا. لا شك أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، سيما ولم يأتنا دليل على قضاء الكسوف فلا تقضى فرادة مثلا، ولم يأتنا دليل على إيش؟ على فعلها فرادة. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدل الحديث على أن صلاة الكسوف تؤدى جماعة، وصلى ابن عباس، وهذه صيغة تسمى الجزم، صلى رضي الله تعالى عنه في صفة زمزم، موضع به مظلل عن الشمس، وجمع وقال وجمع علي ابن عبد الله بن عباس، علي بن عبد الله بن عباس يعني ابنه، وصلى ابن عمر، وصلى ابن عمر رضي الله عنه، فهذا كله يدل على جواز أو أن صلاة الكسوف تكون جماعة. إن خسفت الشمس يقول ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله فقام قياما طويلا، نحو من قراءة سورة البقرة. لاحظ قال نحو من قراءة سورة البقرة، لم يقل قرأ البقرة، يعني طول. فإن جاءت رواية أخرى أنه قرأ البقرة فالحمد لله، وإلا يكون نحو التطويل بقراءتها. ثم ركع ركوعا طويلا فيه تطويل الركوع في صلاة الكسوف، ثم رفع فقام قياما طويلا فيه تطويل القيام لكن دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول الذي قبله يعني، ثم سجد ثم قام قياما طويلا، ثم السجود ما ذكر فيه شيء، لكن عائشة ذكرت طوله، قالت مسجد سجودا قط أطول منها، والحديث يجمع بعضها إلى بعض، فإذا جمعت بعضها إلى بعض ترتب على ذلك أنه كان يطول في الركوع ويطول في السجود صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال يطول بين السجدتين، لحديث البراء كان قيامه وسجوده قريبا أو ركوعه سواء أو قريب من السواء. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، لكن البحث عن أثر في ما بين السجدتين في الكسوف أحوط لا شك. ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، يحمل على ما قبله، يحمل على ما قبله. ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم في رواية حمد الله وأثنى عليه، وقال أي أما بعد. فهذه من تصرفات الرواة، تارة ينقل تارة يترك. والحديث إنما في الدراية أو في الرواية، إذا أردت في دراية معاني تجمع الأمر في دراية معاني تجمع بعضه إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وذلك أن إبراهيم مات في نفس اليوم، فأراد النبي إبطال هذا بما سمعت. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، لم يذكر بقية ما ذكر في الرواية الأخرى، فافزعوا إلى الصلاة، واكتفى بقوله فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم كعكعت. قال رسول الله: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، أي لو قطعته. تناولت يعني مسه بيده في الظاهر، لكن ما قطعه، لأنه لو قطعه، أو قال عفوا، قال لو قطعته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن الجنة فاكهتها أو ثمارها كما قال الله: أكلها دائم وظلها. وحينئذ قد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد مددت يدي عند مسلم وأنا أريد أن أتناول من ثمري لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. دل هذا أن ليس المنع بإجبار من الله، بل باختيار منه واجتهاد ونظر ألا يفعل ذلك، لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب، فيخشى أن يقع رفع التوبة فيهم إنهم شاهدوا خلاص. والله قال: الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، فالأصلح لهم أن يؤمنوا بالغيب لو رأوا الشهادة أمامهم تعطرت الحكمة. نعم. ولأن الجنة هي جزاء الأعمال، وجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. الآن الجزاء يأكل من الجنة؟ أيه. طيب، وأما من قال أنه يخلق في نفس الآكل، يعني على معنى أنه لا يغيب عن ذوقه، هذا تعطيل، وتعقب بأنه رأي فلسفي على أن دار الآخرة لا حقيقة لها، وهو أن دار الآخرة لا حقيقة لها، وإنما هي أمثال، والحق أن ثمارها لا مقطوعة ولا ممنوعة، جاء في صفتها آيتان: أكلها دائم ظلها، ثاني لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفاكهة كثيرة إيش؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال: وأريت النار، قال: ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فيه التحرك في الصلاة لحاجة، وأن هذا لا يبطلها، لأنه تحرك مرة تأخر مرة تقدم، فيه التأخر لحاجة، وفيه أن من شغل به مما هو من مصلحة الدين فلا ينافي أمر الخشوع في الصلاة. ألم يكن عمر بن الخطاب يجهز الجيش في الصلاة؟ فهذا النبي الرب عرض عليه ذلك وهو في الصلاة، فانشغل به شيئا ما عن ما هو بصدده، لكن لما هو من الدين ونصرته وبيان حقائقه، فهذا لا ينافي حينئذ الخشوع في الصلاة. قال: ورأيت النار. كيف رأى هذا؟ كما قال وأريت النار، كيف خرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة والنار صورتا في هذا الحائط، يعني بما يشبه اليوم هذه الشاشات التلفزيونية تقريبا أقولها، لأنها انطبعت على الحائط صورت له، مع أن الله على كل شيء قدير قادر أن يقرب له ذلك فيراه. لكن في هذه الرواية التي سندها صحيح عن أنس قال صورت في هذا الحائط فلم أرك اليوم، نعم إيه، لكن يعكر على هذا أنه كعكع، رأيناك كعكعت، في رواية الكشميهني تكعكعت معناه تأخرت. وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم رأيت النار حتى خشيت يعني أن يأتيني شيء من لهبها، ولعله لا معنى لأن يكون صورة في الحائط له ورأى اللهيب يخرج أو شيء مثل هذا، فالله على كل شيء قدير. قال فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع من النار، وهذا فيه تخويف من النار، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ هذا فيه أن أكثر أهل النار النساء. قال يكفرن بكفرهن. قال يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، يعني من كفران العشير يعتبر من كبائر الذنوب. وقال ويكفرن الإحسان، هذا تفسير عطف، تفسير عطف بيان وتفسير، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. كيف يكفر العشير؟ إحسان الزوج تنساه وتجحده ولا تذكر إلا مساءته، فتسيء إليه وتقول ما رأيت منك خيرا قط عياذا بالله، فهذه إن فعل ذلك ولم تتب كانت من أهل النار لأنها جحدت الإحسان. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، نسأل الله العافية. فالمرأة إن كانت لزوجها هذا أن تترضاه، حتى لو فعلت معها 7 مرات تترضاه منها 7 مرات كلها اللي مرت في هذا وتقول ما رأيت منك خيرا قط. وهناك أسلوب مبطن يشبه نوعا ما هذا القول الخبيث، أو جحد الإحسان من خبث القول الذي استحقت به المرأة النار، وهي أنه في أدنى موقف تقول له طلقني، أي وصل بك السوء إلى درجة أني لا أحتمل بقائي معك، فمن سوءك أريد أتخلص منك ولا ملاذ لي إلا بالطلاق. ألم تتضمن هذه الكلمة في قول الزوجة طلقني هذا المعنى؟ لأنه في كاك، ولذلك جاء في الحديث ما يدل أنها كبيرة أيضا مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة قال أي امرأة سألت بعلها أو قال زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها أن تدخل الجنة. إذن دل أن كلامها لزوجها عند حدث ما بينهم وسوء فهم فرضا وقولها طلقني كبيرة من كبائر الذنوب، يجب أن تترضى زوجها من هذه الكلمة وتستغفر، فلا تتبجح بها وتطاول على زوجها بهذه الكلمة طلقني أو فارقني إلى آخره. وبهذا ينتهي درس اليوم، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.